لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن في صاحيه يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسم على الرمال لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح صاحت ودم القلب من عينها سال وجرى حسين يا ابن من هتكنا كان تحت على الثرى وباكر العدوان تاخذ هالحريم محيرة وباكر العدوان تاخذ هالحريم ميسرة بعد عزي والخدر تا
تصبح أحوال مشتتة. صاحت يا نور العين بالله تحيرت بيك، اتمنى تجي يماك واشوف العلة البيك، وشوف العلة البيك، ولو الدواء قلبي لفت قلبي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق هم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. الفقرة الثانية من فقرات هذا المقطع المبارك قوله عجل الله فرجه الشريف: فاسمع يا سميع مدحتي. هذا المقطع يثير عندنا تساؤلين. التساؤل الأول: ما هو معنى طلب الاستماع من الله تعالى مع الاعتقاد بأنه السميع؟ شوف الإمام عليه السلام شنو قال: فاسمع يا سميع. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقرر بأن الله سبحانه وتعالى سميع. خب، إذا كان الله تعالى سميعا، شنو معنى أنه سميع؟ معنى أنه سميع أي أنه يحيط بالمسموعات، فإذا كان يحيط بالمسموعات ما معنى طلب الاستماع منه؟ خل أوضح لك هذا أكثر. أنت الآن على طبق النصوص القرآنية تعتقد بأن الله تعالى سميع بصير، وهو السميع البصير. الله تعالى سميع وأنت سميع، الله تعالى بصير وأنت بصير، لكن شنو الفرق بين سميعية الله وسميعيتك، بصيرية الله وبصيريتك؟ أنت تسمع
بواسطة جارحة السمع، وتبصر بواسطة آلة البصر. وأما الله سبحانه وتعالى فليست له آلة أو جارحة. لذلك القرآن من يوصف الله بهذين الوصفين يسبق هذين الوصفين بعبارة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو سميع لكنه ليس كما تسمعون، وبصير ولكنه ليس كما تبصرون. فما معنى كونه سميعا وبصيرا؟ معنى كونه سميعا أنه يحيط بالمسموعات، فما من شيء يسمع إلا والله تعالى يحيط به، وما من شيء يبصر إلا والله ماذا؟ محيط به. إذن سميع وبصير هذان الاسمان يرجعان إلى اسم العليم، فإنه عليم بالمسموعات أي محيط بها، وهذا معنى السميع، وعليم بالمبصرات أي محيط بها، وهذا هو معنى بصير. إذن معنى السميع المحيط بالمسموعات. زين الإمام من يجي يخاطب رب العباد شلون يخاطبه؟ فاسمع يا سميع. إذن الإمام يقرر أن الله سبحانه وتعالى سميع، ومعنى السميع أنه يحيط بالمسموعات. إذن ما معنى طلب الاستماع من؟ وإذا كان هو يحيط بالمسموعات، شنو معنى أن الإمام يقول له استمع لي والحال أنه يحيط بذلك؟ فما هو معنى هذا الطلب؟ ما معنى طلب السماع والاستماع من الله تعالى؟ هذا الطلب يراد به الرجاء والاستعطاف. شلون يراد به الرجاء والاستعطاف؟ حتى أقرب لك الفكرة فلنطبق قضية الاستماع والسماع على ما يكون بين إنسان وآخر حتى تتضح لك القضية جيدا. الآن أنت من تتحدث مع إنسان وتتكلم معه، تناديه، تدعوه، هذا الإنسان إزاء ندائك وإزاء كلامك له أربع حالات. الحالة الأولى أن لا يسمع شيئا منك، أنت تتكلم وتناديه ولكنه لا يسمعك. هذا يصير لو ما يصير؟ أو يصير. هذه حالة. الحالة الثانية أنه يسمعك ولكن لا يلتفت إلى كلامك، يدري أنك تحكي وياه بس أنت شنو حكيت ما لم يلتفت إلى شيء من ذلك. يسمعك ولكن لا يلتفت إليك. أيضا هذه الحالة واقعة لو مو واقعة؟ واقعة. الحالة الثالثة يسمعك ويلتفت لكلامك ولكن لا يرتب أثرا عليه، يعني ما يدير بال إلى كلامك. مو ما سمع، سمع، مو ما التفت، التفت، ولكنه لا يعير كلامك أدنى اهتمام. هذه حالة ثالثة. الحالة الرابعة يسمعك ويلتفت لكلامك ويرتب يكتب الأثر عليه. أنت لما نجي إلى واحد ما يسمعك تكلموا يا بس هو ما يسمع، شو تقول له؟ اسمعني. وتارى لا يسمعك بس مو ملتفت، شو تقول له؟ أيضا اسمعني، يعني التفت لكلامي. وتارى أيضا يسمعك ملتفت لكن ما داير إليك بال، تقول له ماذا؟ أرجوك اسمعني. يعني شنو؟ يعني رتب الأثر على كلامي، اعطني اهتماما. هذا استعطاف، رجاء. اجي الحالة الرابعة، يسمعك يلتفت يرتب الأثر على كلامك. هذه الحالات الأربع تعال لنطبقها على رب العباد. احنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل اليه ونطلب الحاجات منه، انجي الى هالحالات الاربع. الحالة الاولى انه لا يسمع، هذه الحالة ممكنة في حق الله لو مستحيلة؟ مستحيلة. وهو السميع بصير، إذن هو يحيط بجميع المسموعات، فلا معنى لاحتمال أنه لا يسمع. هذه الحالة منتفية. نجي للحالة الثانية، يسمع ولا يلتفت، هذه الحالة ممكنة في حق الله لو مستحيلة؟ شو تقولوا؟ هم مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ شوف انت تقرأ فقرة في الأدعية المباركة، وهذه الفقرة متكررة في الأدعية، يا من لا يشغله سمع عن سمع. شنو يعني يا من لا يشغله سمع عن سمع؟ يعني مليارات البشر في ليلة القدر في لحظة واحدة جميعهم بلسان واحد، اللهم اغفر لنا وتب علينا، يسمعهم جميعا ويلتفت إلى دعائهم واحدا واحدا. يا من لا يشغله سمع عن سمع، هذا ممكن بالنسبة للبشر لما يسمع واحد ما يلتفت للآخر، ولكن رب العباد تنزه ساحته عن ذلك. يا من لا يشغله سمع عن سمع. إذن الحالة الثانية أيضا ماذا؟ منتفية ومستحيلة. فتبقى عندنا الحالة الثالثة والرابعة. حالة الثالثة أنه يسمع ويلتفت ولكن لا يعير اهتماما للداعي. ليش؟ لأن بعض الأحيان الداعي من يدعو مجرد لقلقة لسان، اغفر لي، تب علي، ارحمني، وهو أصلا كل هذا الكلام ما يعيه ولا يلتفت له، مجرد كلام مكتوب في مفاتيح الجنان في ضياء الصالحين يقرأه من غير حتى أن يلتفت إلى معناه. هنا الله يسمعه ويلتفت إليه ولكن ماذا؟ لا يرتب الأثر على ماذا؟ على كلامه، لأنه كلام غير جدي، كلام من غير توجه، كلام من غير التفات، لذلك لا يترتب عليه أثر. فأنت من تقول فاسمع يا سميع، تطلب الحالة الأولى، لو تطلب الحالة الثانية، لو تطلب الحالة الثالثة، لو تطلب الحالة الرابعة. الحالة الأولى مستحيلة، ما لها معنى تطلبها. اسمع يعني أحط بما أقول، الحالة الثانية أيضا مستحيلة ما لها معنى تطلبها. التفت لما أقول، هو ملتفت. الحالة الثالثة أن لا يرتب الأثر، خب مو من صالح الداعي. فتتعين الحالة الرابعة، فاسمع يا سميع، أي أضف إلى إحاطتك بما أقول والتفاتك لما أقول اهتماما بقولي، فرتب الأثر علي إذ أنا قاصد له ومتوجه إليك. إذن لما واحد يطرح هذا التساؤل، شلون نوفق بين طلب السماع وبين الاعتقاد بأنه يحيط بالمسموعات؟ نوفق بين الأمرين بأن الداعي يطلب الاهتمام بدعائه، فهذا طلب استعطاف. مثل ما أنت اللي مو داير بال إلى كلامك تقول لأرجوك اسمعني، توجه إلي، رتب الأثر على كلامي، اعطيني شوية اهتمام. أيضا عندما تخاطب رب العباد تستعطفه وترجوه أن يعير كلامك ودعاءك اهتماما ليرتب الأثر عليه. هذا التساؤل الأول. انجي إلى التساؤل الثاني. التساؤل الثاني هو كيف نوفق بين سبق الإذن من الله وبين طلب السماع. الدعاء شلون تركيبته؟ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. خب إذا كان الله قد أذن في الدعاء والمسألة، إذن يسمع أو لا يسمع؟ المفروض أنه ماذا؟ يسمع، لأنه قد أذن. قلنا بأن الدعاء إنما يوفق إليه الإنسان بإذن الله، وذكرنا الروايات التي تدل على ذلك. زين، أنت من تقرأ الدعاء كمجموعة واحدة، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. طب هو أذن لك، بعد إذا أذن لك إذن يسمعك، فإذا كان يسمعك ما معنى طلب السماع منه سبحانه وتعالى؟ هذا التساؤل يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا من باب الإلحاح في الطلب والدعاء. شلون يعني من باب الإلحاح في الطلب والدعاء؟ انت اكو فقرة تقراها في الأدعية الشريفة، وهذه الفقرة متكررة في كثير من الأدعية، فاستجب لي كما وعدتني. شلون يعني انت تخاطب رب العباد تقول له فاستجب لي كما وعدتني؟ هذا إلحاح في الدعاء، إلحاح في الطلب. أنت من تجي وتطلب منا يا غافر الذنوب اغفر ذنبي، لأن هذا الطلب يهمك وتريد أن يتحقق، لذلك تلح عليه، تقول فاستجب لي كما وعدتني. يا رب أنت وعدت، ادعوني أستجب لكم، ووعدك لا يتخلف سبحانك وتعاليت. فأنت تستغل هذا الوعد الإلهي من أجل الإلحاح على الله في تحقيق مطلوبك غفران ذنبك، فتقول له فاستجب لي كما وعدتني. نفس القضية في المقام. الله سبحانه وتعالى لما أذن لك بالدعاء، الإذن بالدعاء شنو معناه؟ سمعت البارحة الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن الله إذا أراد أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء. الإذن في الدعاء أمارة الاستجابة، علامة الاستجابة. خل أجيب لك رواية أوضح من هذا في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، قال: ادعني وأنت لي محب، فأنا أسمع السامعين، أستجيب دعاء الداعين إذا دعوني. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا إذا دعيت ماذا؟ أسمع. أسمع يعني شنو؟ يعني أستجيب. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أذن بالدعاء فقد أخذ على نفسه فتح باب الرحمة والاستجابة، كما هو مفاد العديد من الروايات. وأنت تستغل هذا الوعد وتلح عليه في الطلب: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع. هذا إلحاح عليه سبحانه وتعالى، بما أنك قد وعدت أن تسمع بعد الإذن ووعدت بالاستجابة، فأنا أطلب منك ماذا؟ أن تفي بوعدك وتسمع وتستجيب وترتب الأثر على دعائي. هذا من باب الإلحاح في الطلب، وهو من الآداب التي يعلمنا إياها أئمة أهل البيت عند دعاء الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني هو أن طلب السماع بعد الإذن إنما هو طلب لتتميم الشروط ورفع الموانع. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن مجرد الإذن بالدعاء لا يعني ماذا؟ ترتب الأثر على الدعاء. خلي بالك هذا جيدا، أن مجرد الإذن بالدعاء لا يستلزم الترتيب القهري للأثر على الدعاء. ليش؟ لأن الدعاء له شرائط وله موانع، فربما لا يترتب عليه الأثر لعدم تحقق شرط، وربما لا يترتب عليه أثر لوجود ماذا؟ مانع. الله سبحانه وتعالى شرفك، أذن لك بالدعاء يعني أذن لك بمخاطبته، أذن لك أن تقرأ دعاء أبي حمزة ولم يأذن لغيرك، يعني شرفك، أذن لك أن تخاطب ساحة جلاله. أما أنه يرتب الأثر على خطابك، هذه مرتبة ثانية متوقفة على تحقق الشروط وعدم الموانع. شلون؟ خلينا نجي أولا إلى تحقق الشروط. شنو من شروط للدعاء؟ شروط دعاء كثيرة. أذكر نموذج واحد ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال صلى الله عليه وآله: من أراد أن يستجاب دعاؤه فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم يدعو يستجاب له الدعاء. تريد دعاء يستجاب؟ أكو شرط، شرط أن تكون على طهارة حال دعاء، حال الدعاء، مو فقط على طهارة، أن تكون قد صليت ركعتين قبل أن تدعو الله. كثير من عندنا يدعو مع هذين الشرطين لو من غير تحقق هذين الشرطين. كثير منا يؤذن له في الدعاء فيدعو لا قد صلى ركعتين ولا هو ماذا على طهارة. أذن له في الدعاء، شرفه الله بمخاطبته، لكن هذا الدعاء ينقصه شرط ليترتب عليه أثر. فأنت من تجي تقول: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع، يعني ماذا؟ يعني بعد أن شرفتني وأذنت لي أطلب منك أن تسمع دعائي وترتب الأثر عليه من خلال تتميم الشروط الناقصة. صحيح أنا دعائي تنقصه الشروط، ولكن أطلب منك أن تتمم هذه الشروط الناقصة. فاسمع يا سميع، يعني رتب الأثر على دعائي الضعيف بتتميم الشروط الناقصة فيه. هذا من حيث الشروط. نجي إلى الموانع حتى يتضح الأمر فيما يرتبط بالموانع. هنا مقدمتان لا بد أن نقف عندهما جيدا. المقدمة الأولى هي أن الدعاء كما له شروط لا يتحقق إلا بتحققها، له موانع لا يتحقق إلا بزوالها. شنو يعني موانع؟ خل أذكر لك نماذج أشارت إليها الروايات الشريفة. نموذج الأول: الظلم. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم. لا تظلم، لا تظلم زوجة، لا تظلم ولد من الأولاد، لا تظلم صديق من أصدقائك، لا تظلم جار من جيرانك، لا تظلم إنسان من بني ملتك، فإن الظلم ذنب عظيم. تدري هذا الظلم شو يسوي؟ يحبس دعائك فلا يستجاب لك دعاء. الظلم مانع من قبول دعاء الإنسان واستجابته. هذا نموذج. نموذج الثاني: عقوق الوالدين. فقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: عقوق الوالدين يحجب الدعاء. إذا بينك وبين أحد والديك مشكلة، هذه المشكلة كفيلة بأن تحبس دعائك ولو تهجدت طوال الليل. عقوق الوالدين يحبس الدعاء. نموذج ثالث التهاون في الصلاة. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا فاطمة من تهاون في الصلاة من الرجال والنساء. وهذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يتوهم إنسان أن هذه القضية خاصة، لا، تفصيل يقطع كل حجة. من الرجال أو النساء، ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة، واحدة منها الخصال: ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء. ما يهم يصلي صلاة الصبح أداء لو يصليها قضاء، عادي عنده يصلي صلاة الصبح كل يوم مع صلاة الظهر، ما عنده مشكلة، ما يشعر بشيء. يحين وقت الصلاة، صلي، خل أكمل مشاهدة المباراة، لو مشاهدة المسلسل، لو عند محادثة في الواتساب، ويقضي كل أشغاله، ثم بعد مرور ساعة ساعتين ثلاث أربع يتفرغ يصلي لرب العباد تلك الصلاة السريعة المثقلة، وكأنها هم على قلبه يريد أن يتخلص منه. هذا تهاون بالصلاة، يجعل الصلاة أهون شيء عنده، أهون من كل أموره، كأنها قضية ما لها قيمة ولا إلها أهمية. والبعض أكثر من ذلك، يمر عليه الأسبوع لا يصلي، يمر عليه الشهر لا يصلي، وهذا منتهى التهاون بالصلاة. تالي يقول: أنا ليش ما يستجاب دعائي؟ لا يرتفع دعاؤه إلى السماء. هذا من الموانع. نموذج الرابع وأكتفي به، من الموانع الغناء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: البيت الذي فيه الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه دعوة. طبيعي لا تؤمن فيه الفجيعة، لأن البيت الذي فيه الغناء لا يدخله ملاك، وهذا صريح الروايات. فإذا الملائكة لم تدخل إلى بيت، ما الذي يحفظ هذا البيت غير الملائكة؟ وظيفتهم حفظنا. إذا بيت لا تدخله الملائكة، لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه دعوة. إذا عندنا موانع تمنع من استجابة الدعاء وترتب الأثر عليه، هذا واحد. مقدمة ثانية، الموانع لها مرحلتان. تفضلوا شيخنا. مرحلة الفعلية ومرحلة الانقضاء. الظلم له مرحلتان، مرحلة الفعلية يعني ما دام قائما، ومرحلة الانقضاء. واحد قبل شهر رمضان ظلم واحدا من أصدقائه، ظلم زوجته، ظلم والده، ظلم أحد أبنائه، هذا الظلم مانع وهو فعلي، هذه مرحلة الفعلية. لكن إجا شهر رمضان قال: على موت شنو أنا، خلي بيني وبين ربي حجاب وحاجز، فلأعتذر ممن ظلمته. وراح إلى زوجته أهدى لها هدية، أو ذهب إلى أمه قدم لها هدية استرضاها عفت عنه. هذا المانع في مرحلة الانقضاء، خلاص انقضى المانع. زين، إذا فهمنا أن الموانع لها مرحلتان، مرحلة الفعلية ومرحلة الانقضاء، انجئ الآن إلى العبارة: فاسمع يا سميع مدحتي. أنت أذنت لي بالدعاء، خلاص، وها أنا أدعوك ببركة توفيقك وإذنك، لكن أطلب منك ماذا؟ أن تسمع الدعاء وترتب عليه الأثر. زين، شلون ترتب عليه الأثر؟ عندك موانع لو ما عندك موانع؟ هذه الموانع لو هي في مرحلة الفعلية، لو هي في مرحلة الانقضاء. إذا كانت في مرحلة الفعلية، لو تقول مليون مرة فاسمع يا سميع مدحتي، لن يسمع لك. يقول لك أزل الموانع ثم ماذا؟ ثم تعال، ما دمت ظالما لغيرك لن يستجاب لك دعاء، ما دمت عاقا لوالديك لن يستجاب لك دعاء، ما دمت تسمع الغناء لن يستجاب لك دعاء، ما دمت متهاونا بالصلاة لن يسمع لك دعاء. اذهب وأزل الموانع. إذن مرحلة الفعلية لا يمكن أن يستجاب الدعاء فيها، مرحلة الفعلية للموانع. تبقى عندنا مرحلة انقضاء، المانع خلص، هذا كان ظالم ثم أصلح ما بينه وبين المظلوم. تقول هذا هو ما هو، هذه المرحلة هي التي ينظر إليها الدعاء. ليش؟ ليش الدعاء ينظر إلى هذه المرحلة؟ تقول خوب انقضى الذنب، انقضى المانع، فإذا انقضى المانع بعد ما لي أطلب من رب العباد أن يسمعني وأن يرتب الأثر بإزالة آثار الموانع، والحال أن الموانع ماذا؟ قد انقضت. مجرد أن المانع قد انقضى لا يعني أن آثاره قد انقضت. هنا النقطة المغفول عنها، المانع قد ينقضي لكن آثاره لا تنقضي. شلون؟ أوضح لك هذه برواية عن النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول: أطب مكسبك تستجب دعوته. تريد دعاء مستجاب، خلي المكسب حلال طيب، لا تكون في مكسبك لقمة حرام ترى تؤثر على استجابة الدعاء. أطب مكسبك تستجب دعوتك. زين، وين محل الشاهد؟ محل الشاهد في ذيل الحديث: فإن الرجل يضع في فيه لقمة حراما فلا تستجاب له دعوة 40 يوما. شايف شلون أن المانع قد ينقضي ولكن أثره ماذا؟ يستمر لا ينقضي. هذا يأكل لقمة الحرام، لقمة الحرام تكون بلحظة وقد يتوب ويستغفر، لكن هذا المانع تبقى آثاره مستمرة إلى 40 يوم، وهكذا بقية الموانع. لذلك أنت من تجي تقول اللهم أذنت لي في دعائك، وهذه منة من الله عليك، تريد منة أخرى وهي أن يستجيب لك، فتقول له فاسمع يا سميع مدحتي بتتميم الشروط الناقصة وبرفع ماذا؟ آثار الموانع الباقية اللي تبقى في مرحلة الانقضاء وتؤثر على دعاء الإنسان. يطلب الإنسان من الله تعالى أن يزيلها وأن لا يتركها كما هي. فاسمع يا سميع مدحتي، لقمة الحرام شقد تؤثر على الإنسان، لقمة من معاملة ربوية، لو لقمة من غش الآخرين، لو لقمة من الاعتداء على مال الآخرين، لو لقمة من الاعتداء على مال الزوجة والتلاعب عليها، لو لقمة واحدة تحجب دعاء الإنسان. مو بس تحجب دعاء الإنسان، لقمة الحرام قد تجعل الإنسان يرتكب المعصية بعد المعصية والذنب بعد الذنب. ومو لبالك بس الذنوب الصغيرة، لقمة الحرام توصلك إلى ما لا يخطر على ذهنك. إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد فمن أطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين وكلكم عاص لي غير ممتثل لأمري فقد ملئت بطونكم من الحرام. هذا كلام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا ملئ البطن من الحرام قد ينتهي بصاحبه إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، إراقة الدم المعصوم. وانتهى الحسين من خطبته الشريفة، لكن شوف هذه القلوب شلون، قلوب كانت كالحجارة بل هي أقسى بسبب الحرام. فقال ابن سعد عليه اللعنة: هذا ابن أبيه لو بقي فيكم طوال اليوم لما سكت. وأخذ سهما ووضعه في كبد قوسه وسدده نحو مخيمات الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين وأصحابه. وصارت السهام تترى على مخيمات أبي عبد الله. بعض المؤرخين يقول هكذا: فلم يبق واحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه سهم من سهامهم. شنو هالسهام هذه؟ كرش المطار، كرش المطار. فقال الحسين: أصحابي قوموا بارك الله فيكم، فهذه رسل القوم إليكم. وقام أصحابه الواحد تلو الآخر، وما هي إلا ساعة حتى انجلت الغبرة، وإذا بابن الزهراء لا ناصر له ولا معين، تحيط به العساكر من كل ناحية وصوب. ماذا صنع بأبي هو وأمي؟ بعض المؤرخين يقول فأقبل إلى خيمة العباس وجدها خالي، ذهب إلى خيمة بني الحسن وجدها خالية، ذهب إلى خيمة بني عقيل وجدها خالية، ذهب إلى خيمة الأنصار وجدها خالية. قال بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. تدري هذه كلمة حيرانة، كانت هذه كلمة حيرانة تعبر عن حالة الحسين. شلون تعبر عن حالة الحسين؟ مؤرخين تدري يقولوا بعد ما الحسين استكشف الخيام السوى، أقبل وتوسط المخيم واتكأ على سيفه متحير أبو علي شو يسوي، الأنصار ذهبوا، بنو هاشم ذهبوا، اتكى على سيفه نادى حبيبي زهير برير بني علي ولدي قاسم أخي عباس مالي أناديكم فلا تجيبوا أنيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم. وإذا بالنداء من داخل الخيمة لبيك أبا عبد الله، أدار بعينيه ناحية الخيمة وإذا بمولانا زين العابدين قد خرج يتكئ على عصا، الآن يميل على يمينه الآن يميل على شماله وهو ينادي لبيك. نادى أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة، أظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد، شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد، لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد، وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته. تتحمل تسمع شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى، وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة تدري باليفقد عضيده تقل خويا حيلته، وعاين الجاسم كفوفه ومخببه ودمه يسيح وانحنى فوقه يشمه والقلب منه جري. اسمع اسمع، وصاح يا ابن الحسن ساعة ومعرس وساعة ذبيح العالم صابك جيبها سكن العزيزة شقت. يلا بيتين الدعاء ومن نظر الأكبر علي ووصال كلها مقطعة نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعة وجذب حسرة على الولد والحزن فتت مهجت. أحبائي لو غير الحمار
أصابكم عتبت ولكن ما على الموت. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.